الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المهتدين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، الله غفور رحيم. وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، والله عليم حكيم. في الليلة الفائتة أشرت إلى عدد الأسرى الذين اتخذهم المسلمون، وأنهم كانوا 70 أسيرا كما كان منهم 70 قتيل. وذكرت أنه كان من بين الأسرى سهيل بن عمرو، وكان منهم أيضا أبو العاص بن الربيع. في رجال، يعني الواقع أن معركة بدر أسفرت عن قتل الكثير من الملاعين من صناديد قريش، وأسر الكثير من صناديد وأعيان قريش. يعني كأن رؤوس قريش إما قطعت وإما أسرت. الرؤوس الكبار في قريش، يعني استأصلت غزوة بدر شأفة رؤوس كبار المشركين، كما أوقعت الكثير من هؤلاء الكبراء في الأسر في يد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان من هؤلاء الكبار كما أشرت الليلة الفائتة سهيل بن عمرو، أحد بني عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع نسبه ونسب حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي ابن كريب ابن مرك ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فعل، يعني يعتبر من بني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. وكان فيهم كما ذكرت الآن أبو العاص بن الربيع، وأبو العاص بن الربيع زوج بنت النبي محمد عليه السلام رضي الله عنها زينب، أكبر بنات النبي، أكبر ذرية رسول الله زينب بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا أبو العاص كان زوجها. وكان محسنا معها أيام أن كان كافرا، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وأواصر القرابة ممتدة بالنسبة لأبي العاص من جهة خديجة، لأن خديجة أخت أمه، أم أبي العاص هالة بنت خويلد لا تدي من عبد العزة من بني أسد، وخديجة بنت خويلد ابن أبي العزة من بني أسد، يعني هالة وخديجة أختين. وهالة جابت ولدت هالة أبا العاص بن الربيع، وخديجة ولدت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وأم كلثوم ورقية، هذه خديجة رضي الله عنها وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء الرسول كلهم طبعا من خديجة ما عدا إبراهيم ابن مارية القبطية رضي الله عنه. سهيل سهيل بن عمرو، أنا بديت أذكر البارحة ما أذكرت قصته، أنه لم يكن هذا من المعجزات لا شك ولا ريب. يعني هذا طبعا يعني ما أكثر الآيات والمعجزات في غزوة بدر، ما أكثر المعجزات والبراهين والآيات الشاهدة بأن الله حق وأن رسوله محمد حق صلى الله عليه وسلم، ما أكثر هذه الآيات البينات. يعني ربنا ذكر ذكر يقول في لقد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل يران. وذكرت أنا في آباب قريبة يعني كيف كانت الآيات البينات التي صارت للنبي عليه الصلاة والسلام في بدر وللمسلمين. وكان من بينها قصة أيضا كلام على سهيل بن عمرو. سهيل يعتبر يسمونه في مكة خطيب قريش. سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو يسمى هو من بني عامر بن لؤي، من بني عامر بن لؤي. سهيل بن عمرو يسمى في عند أهل مكة خطيب قريش، يعني كأنه عندهم كان أخطب رجل في مكة، خطيب مصقع مقوى المسلم. فعندما رأى عمر أسير، وطبعا هو ما اختارت قريش رجلا يفاوض النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية إلا سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو هو المفاوض مع النبي محمد، يعني النائب عن المشركين في مكة في مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أجرى على يده مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية. والنبي صريح عندما قالوا هذا سهيل بن عمرو مقبل جاي من حدود الحرم من مكة عشان يفاوض، فرح النبي وقال تنتهى على أمركم أو كما قال فجنب يا الله سهيل. النبي كان يحب الفعل الحسن عليه الصلاة والسلام، يكره الطيرة ويحب الفعل الحسن عليه الصلاة والسلام. فلما قال سهيل يستاهل لأمركم، وفاوض سهيل وانتهى صلح الحديبية على يد سهيل بن عمرو من جهة المشركين، وأكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. سهيل بن عمرو استمر على شركه ومقالاته وخطبه ولسانه الطويل إلى أن وقع أسيرا يوم بدر. فلما صارت الأسارة بيد النبي عند المسلمين ومنه سهيل بن عمرو، ذكرت البارحة أن عمر قال يا نبي الله دعني أنزع ثنية سهيل. يعني أنا قال لي عثمانه هذه أقلع ثنية، يقولوا العلماء لأنه كان أعلم يعني مزقوق الشفة. إذا كان لسان مزقوق شفة العليا يسمى أعلم، إذا كان مثل لحقة البعير إذا كانت من فوق يسمى أعلم، وإذا كانت من أسفل يسمى أفلح. العرب يسمون اللي مزقوق الشفة السفلى أفلح، واللي مزقوق الشفة العليا يسمى أعلم. وإذا هاك الخبيث ذاك الزمخشري المعتزلي صاحب الكشاف يقول فإن سألوا عن مذهبي لم أبرح به وأكتمه كتمانه ليأكلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبرح الطلع وهو الشراب المحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبرح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبرح لهم أكل الكلاب وهم هم يعني هم الكلاب، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي ثقيل مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وعزه يقولون ليس ليس يدري ويفهم، وأخرني دهرا ومتكبر متعال ذاك الغطرس، وأخرني دهرا وقدم معشرا على أنهم لا يفهمون وأفهموا، ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. أنا الميم ويعني أنا حرف الميم، يقول أنا كأن أنا أيقنت أن أنا حرف الميم والأيام أفلح أعلم، يعني الأفلح الأعلم لا يمكن ينطق بالميم أبدا. هذا من آيات الله في الكون، إن جعلك الشفاء الناس ما يحسون بها النعمة، الناس ما يحسون بها النعمة. أنا نجعل من نخلق أن نجعل له عيني ولسان وشفتين يقرونها ويمرون عليها،
ما يعلمون وش التركيب اللي في الشفتين وش الفوائد، وانه لو انفلقت الشفة العليا والشفة السفلى لا يمكن ينطق بحرف المي، لكنه لو انقلعت، هذه نقول لك لو انشقت الشفة العليا يسمى اعلى، وان شفة السفلى يسمى افلع، ولا يمكن ينطق بس المي اللي على ضواها المي، يبقى عنده 27 او 28 حرف يقدر ينطق بهم، لكنه لو كسرت ثنيته لا يمكن ثنيته اعلى. اذا كان مفتوح الشفة العليا مفلوق، الشفة العليا اعلى والثنية مقلوعة، لا يمكن ينطق باي حرف من حروف الهجاء، لا يمكن ينطق باي حرف من حروف الهجاء، لا ألف ولا باء ولا تاء ولا أي حرف، وطبعا ذم من بنها. فالأفلع الأعلم إذا كان عنده ثنايا ينطق بكل الحروف إلا الميم اللي كان عليها ذات، فأيقنت أني أنا الميم والأيام أفلح أعلم. لكن إذا جدعت الثنية وهو أعلم ما عاد يتكلم لا بالميم ولا بغيرها، فهو كان فصيح خطيب قريش وهو أعلم، هو أعلم ويسمى خطيب قريش، معناه أن كلامه في غاية البلاغة والفصاحة، وأنه يصل إلى قلوب مستمعيه ويؤثر فيها. فعمر قال يا نبي الله دعني، بعد ما كان الله أنزع الثنية حقه عشان ما يقوم يخطب أبدا بعدها، أخاف يقوم عليك. اسمع المل، ما هو نقول ملهم، نقول نبي الله الذي يوحى إليه المعصوم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد الخلق محمد السلام، قال مهلا يا عمر لعله يقوم مقاما تفرح به، يعني لعله يجي يوم من الايام تسعد بسهيل بن عمرو. ده طبعا هو يومها كافر، لو كان من اللي در النبي الا فاطر السماوات والارض، من اللي علمه بهذه الامور التي ستكون الا رب العالمين اعلم اعلام الغيوب قال لعله يقوم مقاما تحمده عليه. وقد تم ذلك بعد ست سنوات، اسلم طبعا، اسلم في الفاتح، وبعد 9 سنوات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ب63 سنة ستر الله على المسلمين، لأن الله وعد ببقاء هذا الدين ولن يزال هذا الدين عزيزا، ولا تزال طائفة من أمة محمد ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي ريح ليلة في آخر الزمان تقبض كل من في قلبه لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى لا يبقى على أرض من يقول لا إله إلا الله، وعليهم تقوم القيامة. فلما توفي النبي ارتدت أكثر قبائل العرب، بني شمر أهل أجا وسلمة لهم طاي منعوا الزكاة، بني حنيفة اللي عند الرياض الآن منعوا الزكاة واتبعوا مسيلمة الكذاب عدو الله، وارتدت أكثر قبائل العرب. اللي استكف على الإسلام كالطود الراسخ أهل مدينة النبي محمد، وأهل مكة استكف، لكن بدأ الشيطان يلعب برؤوس بعضه فوقف. وطبعا أهل اليمامة يسر الله لهم ثمامة بن أثال اليمامي الحنفي رضي الله عنه، اللي جاء أخذته خيل النبي مرة عليه الصلاة والسلام وكافر، فلما أخذته الخيل وجاء به ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل النبي ما يمر عليه يقول ما وراك يا ثمامة، يقول ورايا ما ترى، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل فدا، وإن كنت تريد المال جمعت لك منه ما تريد، إن تنعم على شاكر أعرف لك فضلك، وإن تقتل تقتل إنسان محترم، وإن تريد كنت تريد جمعت لك ما تريد من النار. غالي غالي من أهل اليمامة غالي. خلاه النبي اليوم الأول الثاني جاء وراك يا ثمامة قعد القطة حقة البارحة. اليوم الثالث مر عليه النبي قال ما وراك يا ثمامة؟ قال نفس الكلام، إن تنعم على شاكر وإن تكتب خط الغزام وإن كنت تقول ما جمعت هذا الكلام. فقال النبي أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. ما قال لا إله ولا محمد، بس قال أطلقوا. فلما أطلقوا انطلق من عند من الأسد إلى نخل قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان طبعا المسجد المحافظ أكبر من نخيل. نخل أضراع جنبنا هنا موجودة الآن كانت وأضراع كثيرة حول ونخيل كثير وحب المسجد النبوي. فانطلق إلى نخل قريب من مسجد النبي واغتسل، ثم جاء يكن دعاء يرفع عقيرته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلا قهر ولا ظلم. لما ارتد أهل اليمامة وقف قال لهم يا أهل اليمامة، كان نفع الله به عند أهل اليمامة، يا أهل اليمامة تكون الأول من يرتد عن دين الإسلام تدفعون عدو الله مسلم الكذاب اللي يقول يا ضرع يا ضرع إني كم تلقين، تتركون أعياد الإن والعصر من الإنسان الذي خذ. فاستجاب له بعضهم طبعا وحصل في المعركة، مثل ما استجاب عديد بن حاتم ايضا، وكان من اخر الناس استعمل وكان نصرانيا وكان حرم الى الاشجار. ولما جاء النبي عليه الصلاه والسلام واسلم في المدينه بعد ما اخذوا اخته سريه، وكل ما مر عليها النبي عليه السلام تقول يا محمد انا بنت اكرم العرب، فيعرفت انها بنت عديد بن حاتم، لانه كان مشهور بالكرم والجود. كل ما يمر عليها النبي على السبايا تقول يا محمد انا بنت اكرم العرب، فقال اطلقوها. فبمجرد ما اطلقوا وفكوها ركبت ناقتها وانطلقت الى الشام الى اخيها عدي المهارب الهارب من الدين وادركته في الشام وقالت يا علي ارى ان تلحق يا اخي بمحمد، فان يكن نبيا فللسابق اليه فضل، وان يكن ملكا فانت انت، اذا كان محمد ملك انت ملك ما قصر عزيزي، وإن كان محمد نبي الحق أسلم وأسرع عشان يكون، لأن اللي يسبق للأنبياء له فضل كبير السابقون السابقون. فجاء للنبي محمد وأول ما دخل وعرف أنه عادي فرح به النبي، لكن صادفت بمجرد ما أقبل على النبي وإذا عجوز تقبل على النبي، عجوز تقبل على النبي تشكي حاجة، وعدي بن حاتم النبي معتني به ومهتم به هذا الشيخ، لأنه لو أسلم أسلم ورأه أمم كثيرة، لأنهم يعرفون أنه ولد حاتم الطائي اللي كان يقول للعبد حقه أوقد النار فإن الليل قرب، وإن جلبت عبدا ضيفا فأنت حر، وإن جلبت ضيفا فأنت حر، يعني يبشره بالحرية إذا جاب له ضيف. وطبعا كان العرب يتباهون بهذا، مثل ما جاء في حديث من زرعة زوجي كذا له إبل كثيرة المبارك كثيرة قليلة المسارح كثيرة المبارك، إذا سمعنا صوت المزهر يعني الدف الدف أيقن أنهن هوالك، لأنه كان إذا شافوا ضيف يبن يضربون بالدفوف من الفرح اللي جاهم ضيف يتباهون بذلك. فعدي بن حاتم كان من أبوه من هالطريق، فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما فرح به وإذا العجوز تقبل، والنبي يترك عدي ويقضي حاجة العجوز ثم يأخذ بيده ويدخله معه يقول يا علي ما منعك من الدخول في الإسلام؟ تقول اتبعه الفقراء هم أتباع الأنبياء. ثم يقول فيك والله يا علي والله يا علي لا يتمن هذا الأمر، يعني الله سينصر دينه ويعدي كلمته وسيعتز الإسلام ويسود الدنيا، والله لا يتمن هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت أو من عدن إلى الإيراف العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، ما تخاف إلا من الذي يقول له عمر يقول له علي في نفسه يقول في وينهم عند عار طي، كان في جبال طي أجا وسلم إلى جل عرقين مروا عليهم يقطعوا عليهم الطريق ويأكلوه يسلبونهم أموالهم السر الدعار السرة يسلبون أموالهم ويأخذون يأخذون، فيقول قلت في نفسي وين دعار وتم ما مات علي إلا والضعين تمشي من حضرموت إلى الإيرة في العراق لا تخاف على نفسها إلا من الذئب، ما يجرؤ واحد ان يعتدي عليها في طول الطريق الاف السنين والحاجة فمشت لحاجة ودب الامن والاستقرار في ربوع بلاد المسلمين. سهيل ابن اهل جواسة في البحرين عند الحسن دول استمسكوا بدينهم كالحديد الصلب وهذا بالنسبة للمدينة قلت لك انك ما صار فيها اي ذبذبة. جواسة في البحرين ما صار فيها اي ذبذبة. مكة بدأ الشيطان يلعب فكان قام فيهم سهيل بن عمرو خطيبا وقال يا محشر قريش تكون اخر من اسلم واول من كفر. اول كافر تكونوا انتم بعد النبي اول من ابتدع الاسلام وانتم اخر من دخل الاسلام. لا اسرعتم للاسلام ولا بقيتم على الاسلام لما جئتوه. فاقنعهم رضي الله عنه واستمر وفرح عمر بن الخطاب مع ابي بكر فرحا عظيما بسهيل بن عمرو وتذكر قول النبي محمد من 9 سنين لعله يقوم مقاما تحمده عليه يا عمر. وقد حمده عمر بعد 9 سنين عندما خطب في قريش واستمسكوا بدين الاسلام واستمرت المدن الثلاث مكه والمدينه وجواسه في البحرين كالحديد الصلب على دين الاسلام استمسكوا به واستمسكوا بالعروه الوثقى. ولذلك يتناهى كما جاء في صحيح البخاري بعض الشعر يقول والمسجد واحد من اهل جواسه يقول والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يعني بقى في الارض 3 مساجد كبار مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد اهل جوازة في البحرين اللي تلوه. ثم قام شيخ هذه الامة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم مع انه مفزوع القلب بموت النبي محمد مفزوع القلب بموت الصحابة بعضهم كاد يوشوش بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الاخبار الصحيحة الثابتة ان مر عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان قال السلام عليكم يا عثمان ما رد عليه. اظن كررها ناسي انا لكن راح لابو بكر وقال له اخوك عثمان مررت وسلمت عليه فلم يرد علي. فجاء وقع عثمان كبار الرجال اللي جهز جيش العسرة من ماله رضي الله عنه ولعن شانئيه. فعثمان بن قال ابو بكر مع عمر بن عثمان قال مر عليك اخوك عمر وسلم عليك فلم تقل وما رايت والله ما رايت وقع العيون فتحه يشوف عمر ولكنه في غير وعي من حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في الحديث الصحيح فلما مات من كدنا نوسوس يعني من الحزن على نبي الله وعلى فراقه صلوات الله وسلامه عليه. مع ان كان اكثر اصحاب النبي ما يقدرون اكثر اصحاب النبي ما يقدرون يرفعون عيونهم في وجه النبي محمد. وابو بكر وعمر لما كانوا عند النبي بعد ما نزل على تحريم الجهر بالصوت عند رسول الله لا يتكلمان عند النبي الا كاخ السرار يعني كان واحد سر لساني ما يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولوا الا ان الله سمع ما يقول ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. سهيل بن عمرو هذا جاء مع جماعات من الطلقاء اهل مكة اللي كانوا اسلموا يوم الفتح وجوا المدينة في المدينة وراحوا يزوروا عمر بن الخطاب في بيته في بيت عمر. واذا ناس من المهاجرين والانصار موجودين عند الباب فطبعا العادة يستأذنون اللي يتكلم يستأذن. فإذا استؤذن لرجل من المهاجرين الأولين عمر يقول له دخلوا وخلى الطلقاء بما فيهم سهيل بن عمرو آخر من دخل. فبدأ الذين مع سهيل يتغيظون عمر يأذن لهؤلاء قبلنا لا تعبون على عمر لا تعبون على عمر عيبوا على أنفسكم دعوا الى الله فلبوا سريعا وتأخرتم انتم وش رأيكم اذا دعيتم الى باب الجنة كيف تفعلوا وليس الان تعبون عليه. عندما قدم الذين سارعوا الى الايمان بالله ورسوله
هذه من المقامات اللي يحبها عمر ويحبها كل مسلم الى يوم القيامة من سهيل بن عمرو رضي الله عنه. سهيل بن عمرو كان من بينهم وفج. ابو العاص بن الربيع زوج بنت النبي محمد،
زوج بنته وزوج بنت وابن بنت خالة حبيبته، حبيبته خديجة رضي الله عنها، ولد اخت خديجة، ويحب خديجة وكل قرايب خديجة، يحب خديجة وكل قرايبها يحن له، يعني كان يؤتى بالذبيحة فيبدأ يقول للنسوان اللي عندهم الذبيحة اللي جاسوا الذبيحة اعطوا فلانة كانت تأجيل ايام خديجة، اعطوا فلانة كانت تسر ايام خديجة. ولما جات مرة انضاغت عائشة من سمائي على خديجة وقالت عبي هذه تتعلق بها عجوز حمراء الشدقين ذهبت في الزمان الاول، تبي تتعلق بها الى متى؟ تقول له سيقول لها اعطاني الله منها المال واعطاني الله منها الولد، واوتي كانت وزيرة النبي وكانت من سيدة الوزراء، يعني الله جعل النبي مؤمنا وكافرا يؤيدانه. ابو طالب عمه يحجب عليه بنفسه، وكما قلت يقول ونسلمه لأهل مكة حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم ونهوض الرواية تحت ذات رصيد. وخديجة الصديقة رضي الله عنها، الصديقة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام ووزيرته، اللي لما جاء قال لها بعد ما جاء الوحي أول يوم نزل عليه في غار حراء ونزل عليه باسم ربك الذي خلق، ورجع يرجف فؤاده قال زملوني. فلما فاق شوية قال لقد خشيت على نفسي، انا كنت خايف اني اهلك، لان اخ جبريل يضمه ضمة قوية ثم يرسله يقول اخرى، يقول ما انا بقاري، فيأخذه ويضم الضمة القوية ويقول اخرى، يقول ما انا بقاري، فيضم ضمة ثالثة وقال اخرى، قال ما انا بقاري، ما تعلم في القراية، قال اخرى باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم على الانسان ما لم يعلم. فالنبي كان يحب يحن لها حنينا. لما أسر جاء سهيل جاء أبو العاص مع المشركين وأسر يوم بدر، صار من الأسرى مثل سهيل بن عمرو. لما أسر وأذن الله لهم في الفداء قبول الفدية من الأسرى، كانت زينب بنت النبي محمد عنده في مكة، ما هاجرت. فلما علمت ان زوجها مأسور اسير مأخوذ، كان عندها جلادة غالية لامها لخديجة، اهدتها لها ولبستها اياها ليلة عرسها، ليلة زواجها على ابي العاص، ليلة ما تزوجت زينب بنت النبي محمد ابا العاص بن الربيع امها خديجة رضي الله عنها، اهدتها قلادة، وكانت القلادة دي غالية عليها جدا لأقصى حد لأنها من أمها. فلما أسر زوجها أبو العاص في المدينة أرسلت القلادة للنبي ليفك أسره بها، يغدون القلادة ويفكون الأسر لها. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه أن يسمحوا لها بالفك وأن يرد القلادة إلى زينب، لأنه عندما رأى القلادة تذكر التاريخ الجميل، فرد عليها القلادة، قال لي أبو العاص أنت حر، اذهب إلى مكة بس على شرط إنك تخلي بنت الدين تهاجر، أشترط عليك شرط واحد، أبى أرد القلادة لبنتي وأفك اسم الجاهل من غير شيء، بس على شرط انك اذا وصلت مكة ترسل لي بنتي، ترسل لي زي بمجرد ما وصل الى مكة ركبها وارسلها الى النبي محمد فوفى. ولذلك كان النبي اذا ذكره اثنى عليه زمان عاطرا يقول صاهرني فوفى، وفاني يقول وفاني، ما رأى منه الا خيرا بالنسبة لبنته بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أبو العاص أحد أعيان تجار مكة، وهو كان في الرحلة، الرحلة اللي كانت جاية من الشام وفيها أبي سفيان اللي كان السبب في غزوة بدر، كان معهم لما هربوا بجمالهم وتجرم إلى مكة، وجاء أبو جهل والذين معه ثم الحرب. هذا أبو أبو العاص. فلما بعد هذا التاريخ، بعد هذا التاريخ جمعت قريش أموال على عادتها في التجارة وأرسلتها مع أبو العاص إلى الشام للتجارة اللي هي رحلة الشتاء والصيف. فرح أبو العاص بالتجارة، ولما رجع كان بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، وكان النبي كتب في الصلح ومع سهيل بن عمرو من دخل في من جاء محمدا، من جاء محمدا من المشركين مسلما، من جاء من أهل مكة إلى محمد مسلما رده إليه، ومن جاء إلى قريش من أصحاب محمد لا يردونه. وسعد عمر في قلبه كان نعرف الدنيا في ديننا، اللي يروح من عندنا ما يردوه واللي يجينا نردوه. تعلموا أنه رسول الله ما ينطق عن الهوى. وأبو بكر لما شاف حركة عمر قال يا عمر استمسك بغرزه، هذا محمد رسول الله. يقول أبو بكر عمر استمسك بغرزه، شد ايدك على محمد عليه الصلاة والسلام، استمسك به، لان اللي يستمسك برسول الله ويتبع هداه يستمسك بالعروة الوثقى. يقول استمسك بغرزه فانه على الحق. هذا الصديق طبعا اللي اقراب، ما في امة محمد واحد سمه الصديق غيره. ولما ذكر الله كل ايه مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اليك رفيقا، لما جينا نفسر ونعد ما لقينا واحد صديق في امه محمد الا ابو بكر صديق الرسول عليه الصلاه والسلام، الصديق ابو بكر. فهذا لما جاءت تمت، جاء ابو جندل ابن سهيل بن عمرو مسلما سائلا، وكانوا رابطينه في القيود والحديد مسلسلينه، مسلسلين ابو جندل بالسلاسل اهل مكه، وابو سهيل بن عمرو مسلسله بالقيود مخافه ان يهرب الى المدينه ويسلم واسلم. فهرب منهم وهو مسلسل، وجاء للنبي يشد سلاسله، فقال النبي عليه الصلاه ان حديث عهد بعهد مع معكم مع اهل مكه بيننا وبينهم معاهد، والعهد اللي بيننا وبينهم ان من كان رده. قال يا نبي لا ترد لهم يقتلوني. قال الله يجعل لك فرح. فرح ابو جندل ابن سهيل ونزل على الطريق عند الساحل عند رضوى عند ينفع على الطريق، طريق تجار قريش اللي يروحوا من مكة الى الشام ومن الشام الى مكة. وجالوا بعض الصحابة كل من اسلم وجال النبي ورده اجتمعوا عند ابو جندل. ابو جندل لما رد ردوه مع 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 مع, مع ناس، خطف واحد منهم وقتله اللي كان له، وراح جلس على طرف الساحل. فجاء ابو العاص بن الربيع بتجارة كبيرة جدا من الشام لكفار قريش. قال ابو جندل واحنا مخليينه ذا ما بناخده. طبعا بعد ما صار عدة حوادث من ابو جندل كتب اهل مكة الى النبي خذ ابو جندل عندك احنا ما نبي، انغطى عليهم الطريق وجعل الله له فرجا ومخرج. قال خذوا عندك احنا ما نبيه، وخذوا عندك احنا تنازلنا عن هذا الشرط اللي موجود في المعاهدة، فخذ ابو جندل عندك. ابو جندل لما اخذ ابو العاص بجميع ما معه من تجارة جاء بها الى النبي غريبا للمسلمين. كانت زينب موجودة عند النبي زوجته، وعرفت أن زوجها أخذ أسيرا مرة ثانية، فجت للنبي وقالت في بعض الروايات يا نبي الله أليس المسلمون ذمتهم واحدة؟ قال ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم أدناهم. قال نعم. قالت أنا أجرت أبا العاص والمال الذي معه، أبو العاص والمال اللي معه في جواري أنا في ذمتي أنا. فأمر النبي، أعلم النبي للمسلمين أن زينب بنته أجارت أبو العاص والمال وهو كان لما قال المال احسن خلوا المال معي. وانا والله بصير خيبه اذا اسلمت يجب ان رد المال لي صرها غدر مني. خلوني ارجع على حالي لاهل مكه وارد لهم جميع الاموال اللي بيدي لهم الامانات. اسلم اهل مكه الامانات اللي عندي لهم، فاذا سلمتهم الامانات ارجع لكم. فعندما وصل الى مكه وفرحوا بعرفوا انه نجا من المسلمين وفرحوا باموالهم التي ردت اليهم، عندما سلم اخر شيء اعلن بعقيرته وش شاهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله. عند اهل مكه اعلن الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله. وقال يلا يا كان ودتكم دواء ودائكم وصلتهاكم يلا، ورجع لم يمسه احد باذى وصار مع رسول الله حتى مات رضي الله عنه. هذا حدث اعيان الناس اللي كانوا في الاسر. وكان الراي يعني كلهم استبقوا من حكمه الله ان اختاروا راي ابي بكر، مع ان راي عمر هو اللي كان يمشي مع سراع النبيين السابقين ويتمشى مع الفقه بالنسبه له لما اذوه وازعجوه هو عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. كان رايهم قتلهم. عبد الله بن رواحه يقول اجمع حطرا ونارا بين جبلين وخلينا نرمي جميع الاسرى فيها. وعمر بن الخطاب يقول لنسيب له سلمني هذا نسيبي انا اقطع رقبته وسلم عجيل بن ابي طالب لاخو علي عشان يقتله. وذكرت لكم حديثا الليله الفائته. الله تبارك وتعالى يقول بعدها مباشرة، بعد يقول ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا وشرف البارحة إلى لسر التعبير. ما كان النبي ما هو قال ما كان لك يا محمد، ما قال ما كان لك يا محمد، لا ما هو قال محمد. عارف نزع أي وحي، ما نزع أي وحي في الموضوع ده، ما يعاتب لأني ما نزع أي وحي فيها، لكن يخبروا ان سنة الله مع جميع النبيين والمرسلين انهم لا يمكنون الاسرى من الحياة، يقتلونهم جميعا حتى يسكن في الارض. ما هو ازعاج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بس طبعا يعني كان يكون هذا الاولى او يستاني، لكنه طبيعة تأبى لانه ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. وشفت المصالح اللي تمت بعد ابقاء الاسرى. لو قتلهم كان وين راح سهيل بن عمرو اسلام ودين، ولو قتلهم وين راح ابو اذان، ولو قتلهم وين راح فلان وفلان اللي صاروا من ائمه الدنيا، من ائمه الدنيا اسلاما ودينا ونورا يوزعونه على البشريه. من هؤلاء الاسرى الذين اسلموا وتاب الله عليهم ودخلوا في دين الله افواجا. سيقول ربنا تبارك وتعالى ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. يعني يقول لهم احبوا ما احب الله ولا تتعلقوا بما لا يساوي عند الله جناح بعوضه. اصل الرزق مضمون، يعني لو فاتك شيء من الرزق لا تتحسر، لان الله قد يكون ادخرك خيرا منه درجات في الدنيا قبل الاخره. اصل في امور تحتاج الى رغبتي من الصبر، وعسى الله يديمنا واياكم الصبر في كل احوالنا. لان بعض النبي يقول لي في معنى الحديث اذا رفع الانسان يده يدعو الله لا يردها خائبه، ان كان بس ياكل حلال طبعا، ان كان ياكل حلال لا يردها خائبه، اما يستجيب له حاجته في الحال، واما يؤخرها لساعه اخرى في دنياه يكون احوج منها من هذه الساعه، واما يدخرها في ميزان حسناته يوم القيامه. فالمؤمن على خير، اذا قال يا رب ما يضيع، اذا قال يا رب ما يضيع، اذا دعا ربه لا يضيع. اما يستجيب له يقبل حاجته اللي يبيها في الحال، واما ياجلها الى ساعه يكون اشد حاجه منها، والا يدخرها في ميزان حسناته تاتي جلالا من الحسنات يوم القيامه. يصير ما ضاع. فيقول والله يريد الاخره، والله عزيز حكيم سجيل، العزيز الغالب الجاهر الذي لا يغلبه احد ولا يعجزه احد ولا يفوته احد ولا يسبقه احد، والحكيم الذي لا الذي جميع اوامره
مبنية على الحكمة وجميع نواهيه مبنية على الحكمة. وأنا قلت أكثر من مرة زمان، قلت إن من حوالي 60 أو 70 أو 80 سنة بعد ما اجتمعت أوروبا لحرب الإسلام وانجلترا أخذت بعض البلاد وفرنسا أخذت بعض البلاد وهولندا أخذت بعض البلاد وكل دولة من دول الملاحين أخذت بعض البلاد، فلما أخذوا بلاد المسلمين وكانوا يدرسون شريعة الإسلام، كبار عندهم الله يلعن يعني كبار من أكبر الناس عندهم خصصوا أنفسهم لدراسة شريعة الإسلام، وبعضهم سمى مستشرقين، وفضل لهم بعض المسلمين وأبناء المسلمين من المثقفين اللي يدعونهم مثقفون وزمروا لهم المستشرقين قال مستشرقين أعداؤكم الصم الذين ما جاءوا لدراسة دينكم إلا ليبحثوا عن عورات فيه، يدوروا عورات. أعرف أن واحد منهم من كبارهم الكبار جدا 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 كان يعني كتبر أكبر واحد في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى لسنة 1912 بالطريق النصراني، أرسل واحد منهم إلى 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 بلاد الشام عشان يدور عن الترك، أهل السنة وينهم، الصوفية وينهم، النصيرية وينهم، الدرج وينهم، عشان يقرأ كتبهم ويحاول يأيد هؤلاء على هؤلاء. حتى صار وقت من الأوقات جاب واحد اسمه كان المرشد الفرنسيين ونصبوه في بعض الجبال اللاذقية في بعض الأضرب جداحة حطوه فيها وعملوه إله، الفرنسيين نصبوا هذا إله وجعلوه إله، وصاروا يجد المندوب الثاني الفرنسي يأتي إلى الجبال ثم يبدأ يسجد قدام العرب وقدام هؤلاء يسجد إلى الخيمة ده اللي حطينه الصنم وبعد مدة قليلة قتلوه، حد الفرنسيين اللي قتلوه، وجابوا واحد عشان يدرس خاصة مذهب ابن تيمية وابن القيم، أحد الكبار جدا جدا عندهم يدرس مذهب ابن تيمية خاصة ابن تيمية وابن القيم عشان يدور على نغزات من شرق وغرب ويرمي قوما بقوم آخرين من أبناء المسلمين. وهكذا دواليك صاروا يدوروا الناس يتخصصوا بطرق صوفية وناس يتخصصوا بطرق أخرى محلفة وناس يتخصصوا في دراسة السنة والجماعة وهكذا دواليك. هذا عمل فخصص منهم جماعة لدراسة الخمر، هم يشربون هذا الصوفية ودراسة أخ خنزير ودراسة كذا اللي حرمها الإسلام. وكان أظن أول من اكتشفوا الدودة الشريطية وأنها لا تستشري في حيوان من الحيوانات مثل ما تستشري في لحم الخنزير، وهذه الدودة الشريطية لو قطعتها 1000 قطعة كل قطعة ترجع في الحال دودة ثانية كاملة. معروف الدودة الشريطية لو قطعوها جبال أو قطعوها قطع تبدأ كل قطعة تنبت دودة جديدة ما تأمد منها شيء، يعني قد توجد احيانا في لحم البقر لكنها في نادرة النظرة، لكن لحم الخنزير لا يخلو من الدودة الشريطية ابدا. فعرفوا ان الاسلام لما شدد على تحريم الخنزير كان لمصلحة البشرية عشان نديهم الدودة الشريطية اللي تورثهم الشلل والبلاء والاوصاب والعهد. وبعدين اهل اللي الخنزير معروف مع الدودة الشرقية النجسة هذه اللي فيه اللي تقتل بني آدم من شر الأدواء اللي تأتيهم، أيضا فيه الدياسة يعني هو أدنى حيوان على وجه الأرض، أعظم الحيوانة دناءة وخسة. فاليائب من عادة العرب يعرفون إن اللي يأكل لحم حيوان يتأثر بأخلاقه، ولذلك اللي ياكلون لحم الجبال بكثرة دايما تصرق قلوبهم غريبة وفيهم جفاء، واللي ياكل لحم الحمام بكثرة دايما يصير فيه رقة وعطر وحنان. هذا معروف مجرب. انا اعرف بلاد اذا زوجوا بنتهم لولد يخلوا بنت عندهم 40 يوم عشان كل يوم ياكلوه هو وهي فطور حمام والغدا حمام والعشاء حمام عشان يتآلفوا. امه من الناس لا هو واحد ولا عشره يعني قبائل تعمل هذا العمل على واللي ياكل لحم الخنزير يصير ديوس لو لقى واحد يركب على مرته يطبطب عليه ويحب راسه كمان اللي ركب دورته هذا عمل الخنزير فالله حرم الخنزير وحرم الخمر والخمر معروفة انها صحيح العرب كانوا يشربونها عشان يصير واحد من فارس قال مثل ما قال حسان على الخمر حسان شاعر النبي عليه السلام ونشربها على الخمر ونشربها فتتركنا ملوكا ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهلهها اللقاء يعني اذا كان بخلاف طبعا اللي ظهر في من حوالي 600 سنه الان اللي هو الحشيش والافيون هذه اللي ظهرت في القرن السادس الهجري من جلعه الموت جابوها من الشام من مشرق الدنيا وصارت في جلعه الموت لابناء الصباح من الباطنيه الاخلاق اللي كانوا يجيبوا العيال الشباب ويملونهم من الحشيش علشان يخلوهم بعد ما يشربوا الحشيش يصيروا خامده خامدين يقول لك الفلان يروح يقتله هو وما هو واعي اقتل ابوك يروح يقتل ابوك اقتل امك يقتل امه وهذا صار معروف في تاريخ الحشيش وكان اول من اكتشف هذه المضر في الحشيش ابن البيطار وهو عربي مسلم عربي مسلم واكتشف به 320 عله 320 داء يورثها شرب الحشيش في الانسان يصير خامد خامد وبعضهم يشربوا عشان يقول يقوي الجنس وهما يمضي عليه مده له رايح مثل المره تمام بعضهم يشرب عشان يقول يقوي على الجنس وهم بعد مثل الناس اللي يشربون الغاز في اليمن وغيره يحيلوا يتونجل وتصير هذه العين كبرى عندي ما يشرب عندي ما يمضي بالغاز وبعد 10 دقائق يصير خامد لا عيون ولا جسم لا عيون ولا يعني ينتشي عندما يبدا وبعد شويه يضيع تماما يروح في خبر كان مع الوسخ اللي عمله والزباله اللي رماها من فمه هذا يعرفون هذا فالله تبارك وتعالى عندما حرم تحريم اي حرام لحكمه عاليه ما يعلمها النبي الامي ولا يعلمها العرب ما هم اهل تشريع العرب ما هم اهل تشريع والتشريع ما حصل في عصور قريبه يعني من سنه ولا 200 سنه الان قبل كده ما كان عندنا تشريع في المستشفيات يقطعوا الجثث ويفرشوها ويشرحوها وانا ذكرت اكثر مره في قوله تبارك وتعالى في الانسان ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من إحنا حقير والله يخجل الإنسان اللي يحطه في كفه ويخرج عند الناس يوميا اللي أنا وإنت وكل الدنيا منها كلنا منها النطفة اللي يخجل الإنسان يضعها في كفه ويخرج بها عند الناس ويعني وش تخلي الإنسان يتكبر ويتغفرت عليه وانتهى الغفرة بك وبعدين يرمونك من قبر الصلب بعد 3 أيام الأبيض أسود والمتماسك يتحلل ويصير جسمك والله أبوك وأخوك وأحبابك ما يقدروا يقعدوا معك ولا دقيقة واحدة إذا تحلل جسمك وأنت جسد كبر الإنسان على إيه فهذه فالله يقول ألم نخلقكم من ماء مهين يعني حقير فجعلناه اسمع فجعلناه في قرار متين اللي هي الحوض حق المرأة وانا ذكرت اكثر مرة لبعض كبار الاطباء كرئيس الاطباء في دولة من الدول يقول ان حوض المرأة الحوض اللي يوضع فيه الطفل الجنين يعادل الحديد الصلب تماما يعني نسبة الماء فيه الرطوبة فيه لا تصل 3% كل عظم قد يصل نسبة الرطوبة او الماء في العظم الى 90 أو 95 الغضاريف هذه اللي احنا ناكلها باسناننا العظم الغضاريف هذه اللي احنا ناكلها باسناننا نسبة الماء فيها يمكن فوق 90% او 95% ولذلك احنا من نهاية شبع باسناننا ولكن عظم الحوض هو اصلب من حوض الرجل مع ان عظم الرجل اقوى من عظم المرأة وغدد الرجل اقوى من غدد المرأة وصلابة الرجل أكثر من صلابة المرأة المرأة غدودها رطبة ولينة ولا تتحمل الكسوة بحوال ذلك لو أصيبت من ولا بكت الصحة وتولول المرأة صحة وتولول ولكن الرجل يمكن يقطع قطعه صابر وساكن لأن جسمه هيئه الله الكد والشد والروح والجاي والحرس والنس وأما المرأة ما هي مكلفة بهذا كله ويجعلها وبهذا لكن خصص حظها
وجعلوا هذا صندوق متين متين اقوى من حوض الرجل بدرجات، حتى يقول لي ذاك الطبيب الكبير لو ان جت سياره محمله ومرت على حوض المراه قد لا تستطيع تهشيمه. وربنا يكرر هذا في اكثر من ايه في كتاب الله، الم نخلقكم من ماء مهين، يقول في سوره المثنى فجعلناه في قرار متين، ويقول ايضا في سوره المؤمنون في قرار متين. العرب يعرفون هذه، تمشي المرة وتروح وتشيل وتنام وتقوم وتطبخ وتغسل وتروح وتغسل وتجوي حامل به لا فرست له فرج وبطاه ولا حطت له ثاني ولا من الأسر، يحفظه ويربيه وينميه ويكبره ويعطيه الأرزاق من العلم والعوي، يعني يربيه تماما ويعطيه وجهه وكل شيء فيه، وبعدين يخرج من بطن أمه كأنه قطعة لحم، لا صحيح له عيون ولو رجل ولو يد، لكن لا يبطش بيده ولا يمشي برجله ولا يقوم ولا يقعد ولا يتكلم بلسانه، ثم يبدا مثل الشمس مثل النور حق الفجر يبدا يرتفع شويه شويه حتى تطلع الشمس، ويتميز الانسان ويبلغ حد التمييز حتى يكلف، حتى يكلف بعدين ما يبلغ حد البلوغ. هذا ليش يقول والله عزيز حكيم غالب حكيم في جميع تشريعاته، فاستعيذ والذي يستمسك بتشريعات الله ان نهاه عن شيء انتهى وان امره بشيء انتهى. يقول ربنا هنا مباشرة لولا كتاب من الله سبق، لو في بعد الآية الأولى دي لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى، لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى بأنكم ستباح لكم الغنائم وأحلها لكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، كنت تعذبون عذابا عظيما وعقوبة مؤلمة بسبب أخذكم للغنائم وفداء وقبولكم فداء الأسرى، لكن أنا الرحمن الرحيم قد أبحتها لكم، وهذا عندي في علم الغيب مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات في كتاب على عند العرش فوق العرش، كتب في هذا الكتاب كل ما يكون مما يبيحه ومما يحرمه ومما يبيحه ويحرمه ومما يحرمه ثم يبيحه، كتب ذلك كله، وكما ذكرت البارحة في الحديث رواه البخاري وغيره، وأحلت لي الغنائم مما خص الله بها أمة محمد على أنه أباح له. سيقول ربنا هنا لولا كتاب من الله سبق، يعني لولا قضاء من الله مضى بأنه لا أولا وأنه لا يعذب أهل بدر، لا يعذب أهل بدر، يعملوا ما يشاءون لا يعذبهم أهل بدر. وأنا قلت لك لما حصل من الساعة أرسل أهل مكة وتحرر عند الأمم إلى الأمس خيانة عظمى، وقال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق، كانوا ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا أهل بدر يقول أنا بترك بدك الشاعر يا بدر أهلك جار وعلموك التجري وقبحوا لك وقلي وحسنوا لك أجري فيفعلوا ما أشعوا فإنها البدري. ولما مصح ابن أثاثة سمعت عائشة وكانت ما سمعت بحديث الإفك، وطلعت بالليل هي وام مصطح من حجره النبي في حجرتها اللي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما، وراحت الى جهه البقيع في المناطع، كانوا يبذلون حاجتهم ما عندهم كنف ولا حمامات، لانهم كانوا على عاده العرب الاولي يستانفون ويستنكفون ان تكون الحمامات قريبا من دارهم، يستكبرون في المدينه على عاده العرب في الجاهليه ان يكون حمام لقضاء الحاجه في البيت، وين يودون لما جاري وصرصح وين يودون، فخلوا يرتادون المصانع بعيد عن بيوتهم. وخرجت عائشة كما جاء في صحيح البخاري مع أم مصطح هي بنت أبي رهب وهي بنت خالد الصديق رضي الله عنه، خرجت مع عائشة رضي الله عنها للمناطق تقضي حاجة، فعثرت أم مصطح في مرتها، يعني العباية حقتها العباية عثرتها وطاحت، لما طاحت قالت تعيش مصطح، لما طاحت المرقة على ولدها تسب ولدها قالت تعيش مصطح، فغضبت عائشة غضبا ما تدري يحول، ما تدري هو ما قذفها، ما قذفها الا يهودي او منافق، ما قذفها نصح ولا حاول حملة بنت جاح ولا حسان بن ثابت، انما كانوا يتكلمون كما قلت كثيرا باللي يقولوا الناس. الناس يقولون ان عائشة حصل منها كذا مع صفوان بن المعطل السلم الزكوان، ينقلون الكورة بن يقول لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، اتلقونه في قراءة غير سبعية، اتلقونه يعني تتفضلونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فكان نصح وحسان يتكلموا بالكلام ما هو على بني عائشة ولا قذف عائشة، لأن اللي يقذف عائشة لا يرى ريح الجنة، اللي يخلف عائشة لا يرى ريح الجنة لا في عصرنا ولا قبل عصرنا ولا بعد عصرنا. عائشة تقول لما تذكر حسان قالوا لها كان يتكلم، قالت ما ذكرت قول حسان كما روى البخاري الصحيح، ما ذكرت قول حسان، يرد على ابي سفيان انا ذكرته آنفا، ما ذكرت قول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم قاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخير إلا رجوت له الجنة. عائشة إلا وربنا يقول في الهجب عائشة إن الذين في آخر الآيات، آخر آيات اللي 17 و 13، إن الذين يرمون المحصنات، عائشة الحالة صار المحصنات هذه عائشة الحالة ما معها، في فرق بين المحصنات اللي في أول السورة، المحصنات اللي في أول السورة عموم المحصنات الحرائر العفيفات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا على رضاه فإن الله غفور رحيم. هذا طبعا اللي يرمصت والله دعوا النبي محمد عدل لرمي المحصنات من الكبائر المحبطات للأعمال من الموبقات، لكن اللي يسب عائشة لحالها ماله إلا باب جهنم، لأن الله يقول في آخر قصتها بعد إن الذين جاءوا في آخر الآيات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عن عائشة، وصف حسن بهذا الوصف يقول حصان، يقول حصان رزان على عائشة، حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا سليلة حي من لؤي بن غالب. حسان يقول فيها، في عائشة رضي الله عنها، فيقول حصان غزان لا تزن يعني لا تتهم بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغوافل، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، ثم يقول سليلة حي من لؤي بن غالب. فربنا يقول في اليوم عائشة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني عائشة الحلاتة جمعها للتعظيم، جمع عائشة للتعظيم، لتعظيم عائشة من فطر السماوات والأرض، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا، الملعون في الدنيا مطرود من رحمة الله، والآخرة يعني في جهنم ما يمكن يقبل الله لو توبة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. اسمع أولئك عيش الحال، ترى يشير لها بأولئك اللي هي للجمع المعظم للجمع العالي للجمع المرتفع بالإشارة التي للبعد في علو المنزلة، قال أولئك عن عائشة مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه عائشة الحلها، عائشة الحلها يقول ربنا فيها أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فالله سبحانه قدر، هي أول ما قالت أم مصطح وطاحت، وطبعا العادة الإنسان إذا طاح يدعي على أعدائه، يدعي على أدي قلوب كده يقول عادتهم إن الإنسان كان في العرض إذا طاح يدعي على أعداءه، إذا سقط يدعي على أعداءه. فهي لما طاحت وعرفت على بمرتها قالت تعس نصح، وش قالت عائشة ما كانت تدري، قالت أتسبين رجلا شهد بدرا، تقول لها عائشة كما جاء سعيد البخاري أتسبين رجلا شهد بدرا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفون ان اللي شهدوا بدر صاروا في درجات عليا لا يؤاخذهم الله. أصلهم ما هم مرتكبين جرائم, أصل الله يعصمهم ويصونهم, لكن لو بدرت من واحد منهم في غفلة بادرة لا يؤاخذه الله بها. والنبي يقول لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم, ويقول وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إليك كما قلت. وعائشة تقول أتسبين رجلان شهد بدرا مع النبي محمد؟ قالت يا همتا, يعني يا قلت العاقل يا مغفلة, المرأة كبيرة في السن تعتبر في درجة العملة لأنها بنت خال أبوها, بنت خال أبو بكر الصديق, وتحبها هذه تحبها هذه وتحبها هذه. قلت يا همتا يعني بك غفلة, ألم تدري ما خلقيت وما قالوا؟ قالت قالوا عليك كذا 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 مع صفوان بن معطية, إنا لله سبحانك هذا بهتان عظيم, سبحانك هذا بهتان عظيم. فربنا يقول هنا لولا كتاب من الله سبق, كثير من أئمة العلم بالتفسير والتأويل يفسرونها بأن الله قد قضى في اللوح المحفوظ ألا يعذب أهل بدر بعدما شهدوا المعركة, وأيضا تشمل أن الله لا يعذبكم على أرض الفداء, هذا ظاهر الحديث, لولا كتاب من الله سبق بأنه لا يؤخذكم وأنه يحل لكم الغنائم التي حرمها على جميع الأنقم لكم لمسكم فيما أخذتم يعني من الغنائم وفداء الأسرى عذاب عظيم, عقوبة كبيرة لا يتصور تصورها ولا يقدر قدرها. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا, فكلوا مما غنمتم سواء كان بطريق سلاح المشركين وأدوات المشركين وأموال المشركين في صارت لهم أو سلاح المشركين, وكذلك ما أخذتم من فداء الأسرى. طبعا فداء الأسرى كان على أنواع, العباس فدى عمل الله تعالى بعث أم الفضل وانت جاي, والنبي كان له مع النبي ما كان مع 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 العباس عند أم الفضل في مكة عندما خرج مكة لقتال النائب لقتال, هو ما خرج لقتال المسلمين, أصل مسلم. وأؤكد ذلك لما رواه يعني غير واحد من الثقات عن محمد بن ابن إسحاق في السيرة النبوية, حدثني فلان ثقة حدثني فلان عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم, وكان أبو رافع أصل عبد للعباس بن عبد المطلب, كان عندهم كان أبو رافع مولى النبي كان عبد عند العباس بن عبد المطلب, يقول عندما جاء الإسلام أسلمنا أهل البيت, أنا أسلمت وأم الفضل أسلمت وأبو الفضل أسلم وعبد الله بن عباس أسلم والعباس أسلم, لكن إحنا أظهرنا إسلامنا والعباس كتم إسلامه مجاملة لقريش. وأنا قلت أكثر من مرة هذه حكمة بالغة ليكون فوق العين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة, يعني يكون عينا كريمة مأمونة ويؤثر عليهم, يؤثر عليهم في أمور كثيرة. جاءت العباس لما جاء لما رأى الراعي لما رأى الراعي في مكة إن إن إن, إن نار اشتعلت أو كذا, وجاء أبو جهل وكان عند العباس خبر, عند العباس خبر, عند العباس خبر ب ب ب ب يعني واثق بنصر الله لنبيه, بنصر الله لنبيه. العباس يجي لأبو جهل يقول تصبر يا عباس تصبر, إن أخيك راح 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 ابن أخيك وراح اللي معه ماتوا أهلك كله راح قبله, يقول إن تصبر قدامهم العباس كأنه ما عنده خبر, وعنده العلم اليقين بما يحدث في المدينة يخبر فيه أولا بأول, يخبره فيه النبي والمسلمون يخبره بطريق من طرقه. فيقول الله تبارك وتعالى هنا فكلوا مما غنمت, لما قال العباس قال العباس أنا ما عندي قروش, قال للقروش اللي أعطتها لأم الفضل, ولا بد تبدي نفسك وتبدي ابن عمك عكل ما عنده شيء, لأن أبو طالب كان فقير عنده عيال كثيرين, وأخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا يربيه لأن ما إخوانه ما هم مثله, ورباه وحدب عليه وحدب عليه وكان عياله ما هم أغنياء. فقال له ففاد على العباس على نفسه وعقيله, وصارت الفداء اللي ما عنده قروش ابدا ولا يعرفون ان له مال, يقول تعرف تقرا وتكتب؟ يقول اعرف اقرا واكتب, يقول علم 10 من ابناء المسلمين الكتابه, يكون فداء. وشفت التعليل، شفت الحكمة، شفت الذي يقول ربنا بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلنا في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجعل من الناس، فقال علم كل واحد ما عنده قروش للفدا من الأسرة ويقدر يعرف يقرأ ويكتب، نخليه يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة. فلو كانوا 10 ما عندهم مال علموا 100 من أبناء المسلمين الكتابة، فيسري المعرفة والقراية والكتابة في المدينة المنورة سريان الصبح في النهار إذا طلع النهار وصار على الناس. يعني صار من فضل الله على اهل المدينه وعلى المسلمين ان اللي ما يقدر يدفع قروش علم. هذه فايده من يمكن تكون اكبر من فايده القروش اللي ياخذونها من الاسرى. قال فكلوا مما غنمتم، كلوا كلوا، كلمه كلوا دائما يعبر في الاكل، ولكن ليس المراد ان الاكل هو الحلال فقط، بل الاكل منها وشراء الشراب منها وشراء الطعام منها وشراء الملابس منها وشراء البيوت منها وبناء الدور منها واي شيء من انفاع الارتفاق والمصلحه يستفيد منها. لكن ليه عبر بالاكل؟ لان الاكل هو اهم مقاصد عند العرب. العرب مش من عندهم، ما عندهم ترف ولا عندهم ذاك النعيم الواسع، يلا يحصل على الاكل. اذا كان حبيب الله يمر عليه الهلال والهلال والهلال ما وقدت في عيد رسول الله ما بالك بغيره وغيره وش عندهم، وقرينا قصص كثيره من هذا القبيل. فيقول فكلوا مما غنمتم، لان لما كان الاكل والله اعلم. وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. وبعد، يسأل السائل يقول كيف تزوج العاص بن أبو العاص اسمه العاص اسمه أبو العاص اسمه العاص بن الربيع اسمه أبو العاص بن الربيع، كيف تزوج أبو العاص بن الربيع زينب بنت رسول الله وكان مشركا قبل الإسلام؟ تزوجها قبل الإسلام، كان في مشرك ولا مشرك كلهم ضرب واحد، ولكن بعد ما أسلمت هي وهو على شركه طبعا صار ممتنع عنها وهي ممتنع عنه، فلما اسلم ردها الله ردها الرسول اليه بالعقد النكاح الاول كما هو موجود عندك في كلام اهل العلم، يعني ما عقد نكاحا جديدا، لان العاده اذا كانوا رجلين مشركين او مسلمين ثم حصل بينهم يعني ارتداد لاحدهما او شيء من هذا القبيل او صار احدهما مشركا والاخر مسلما هو يفرق بينهما. لكن لو رجع الى الاسلام كثير يقول على النكاح الاول ما يحتاج عقد جديد، انه لا يقربها ما دام مشرك. هذا بالنسبه لابو العاص. هذا الاخ اللي سال السؤال هو حاضر الدرس اللي فات البارحه، ونفس سؤاله هو السؤال بس سمى اللي انا وصفت اللي يقول ان جماعه يخرجون كل يقول هنا نفس السؤال، تخرج 3 ايام كل شهر و40 ايام كل عام، طبعا ندم 3 ايام كل شهر 40 يوم كل عام. هو يتأتى هذا السنة شهر 12 شهر 3 شهر 12 3 في 12 ب 36 ناقص 40 وبعدين، ويقولون هكذا فعلا والله يقولوا كذا. واتحداه ان يأتي بخبر ولو ضعيف ان اصحاب محمد كانوا يفعلونه. اين دلالتكم من البخاري ومسلم؟ اللهم لا ترد على اصحاب هجرتهم. اتفق اهل السنه والجماعه على ان المهاجر لا يجوز له ان يرجع البلد اللي خرج منها، فليطلع عشان يقعد 3 ايام برا في البلد في الصبح يحكيها ويرجع يصير مهاجر، مهاجر من طيبه من المدينه عشان يروح يصير مهاجر، يلعبون عليكم دور. وبعدين شوف ايش كلامه يقول، انا بس ماني مسمي الجماعه، هم يعني كلهم يعرفون ان الجماعه هي ذبي، بس انا لا من دابي اسمي لا رجل من الناس اللي ذاك ولا يمين ولا يسار، انما اياك اعهد باي مثل الشمس. فيقولون إن إنهم هم الجماعة الناجية، الناجي يتبع محمد، اللي ينجو يتبع محمد، الناجي هو اللي يقول النبي فعل كذا
فإن كان النبي وقال للصحابة خذوا 3 أيام في الشهر يجيب لي الحديث، إن كان يبقى 40 يوم في السنة يجيب لي الحديث. متحاوي كاذب ولا حجيب، هو يعترف يقول لا يشترط في الداعية أن يكون ملما بكل العلوم، ولكن يكفي أن تخرج مع الجماعة. هذا كلام ده يعني إمعة، إن ضلوا ضللت وإن أحسنوا أحسنت. والنبي يقول شر الناس الإمعة عليه السلام. فالمهم ما ينبغي أبدا إحنا نتعلق إذا جيل النبي قال، وبعدين يقول في البخاري ومسلم اشتبوه شر الناس اللي يب الحق يكفي أن يقال قال رسول الله. أنا قلت لك لما قعد الشافعي في المسجد ودخل عليها ابن إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وقال له يا فلان يا محمد بن الشافعي، ما رأيك في تأجير دور مكة؟ قال تؤجر، يجوز تأجير دور مكة. الشافعي قال يجوز تأجير دور مكة على الحجاج وعلى غيره، على أي واحد يستأجر دارك أجرها عليه. قال لكن الله يقول والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ذاك المسجد، المسجد الحرام هو للناس كله مسلم فيه، أما الدور ده لا. قال لكن أبا حنيفة وفلانا يقولان لا تؤجر دور مكة بل تطرق أبوابها، أبواب الأحواش مفتوحة للحجاج وأبواب الدور مفتوحة للحجاج، اللي يبي من الحجاج يدخل أي دار بس ما يطلع أهلها منها، ما يطلع أهلها ولا يطلع أهلها. قال حدثني فلان، يقول الشافعي وقاعد له شيوخ كبار حاكم المراوي وحن محمد، قال حدثني فلان عن أسامة بن زيد أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم غداة دخول مكة هل تنزل غدا في ذلك بمكة؟ النبي أسامة يقول للنبي هل تنزل غدا في ذلك بمكة؟ النبي كان دار في مكة، هل تنزل غدا في ذلك بمكة وهل ترك لنا عقيل من ربع؟ بعد دار حقنا عقيل، بعد دار حقنا. فهذا يدل على جواز بيع الدور وتأجرها. قال لك إن أبا حنيفة ويقوم يتغيظ يقول يا كنت أتمنى، عارف عليه ملامح العلم، على الشيخ ذا ملامح العلم، قال كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، يا ليت اللي سألني واحد ما هو أنت، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنه، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان وفلان، وهل فلان وفلان مع رسول الله من كلام القول؟ الحمد لله قال النبي ما ينبغي لواحد يرفع راسه عنه. إذا قلت قال النبي كل اللي ذكرته في ماجد تعليل حتى في مسلم في البخاري كلها في البخاري وقواعد مثل الشمس المشرقة في غاية النهار، لكن يشهد بأنهم ليسوا من أهل العلم. يسوع أيمن الناس وصرف الجناجي، يقول الجناجي أهل العلم وأهل الإيمان وأهل اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أهل السنة والجماعة، أهل الفقه في شريعة الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا كان هذا ما أراد الله فيه ولا فقهه في الدين يصير من الجناجي وصير خير أمة. لقيته ما يسأل مثل هذا، وهذا يقول أن تخصص لنا هذه الحلقات المباركة حلقة التفسير في القرآن الكريم، أن تخصص لنا هذه الحلقات المباركة، من فاهم المراد؟ السائل يبين لي وش قصده. السلام عليكم، بعد قد ذكرتم أن الدرك الأخير الدرك الأخير أن ما جاء في حديث الموبقات أنها محدثة للعمل، أنا ذكرت أنا ما جبت من عندي هذا لفظ البخاري ومسلم، إياكم والسبع الموبقات، وكل علماء الشريعة مطبقين على أن الموبقة المهلكة المضيعة للعمل، ولا تتنافى مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنها إذا تاب تاب الله عليه، وإذا مات ولم يتب أمره إلى الله. هو يعني الجماعة فرعون السحرة هم صلوا 10 أيام ولا 5 أيام، هم سجدوا سجدة واحدة، سجدوا وآمنوا بالله واعلنوا انهم لا يضرهم يعني انقذوا العز وجل فجعلهم الله في اعلى درجات الجنه من سرقبل. فالله تبارك وتعالى يقول لنا عفوا السلام من ابتلي من هذه في الحديث الصحيح رواه مسلم من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فاخذه الله به فاخذ به كان كفاره له. يعني لو زنوا جلد او رجل لو سرقوا تعجبت لو قاتلوا قتل خلاص الله لا يقدر عنه يوم القيامه. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فاخذ به كان كفاره له فان تاب تاب الله عليه فان مات ولم يتف امره الى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فما في معارضة بين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هي موبقات ومحبطات للأعمال. وعندنا نقطة أيضا لابد من التنبيه عليها هنا لأن هذه مهمة جدا والأخ ذكرني الآن وإن كان غلط علي في قوله والحديث فيه ما دون ذلك وما هو الحديث اللي فيه الآية اللي فيها ما دون ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هذه آية ما هو حديث هذه واحدة. فال لا اله الا الله ذكرني الان بمساله وهي ان هناك عندنا ايات تسمى ايات الوعيد وفي احاديث تسمى احاديث الوعيد فالسبع الموبقات من احاديث الوعيد يقوى السبع الموبقات من احاديث الوعيد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن من أحاديث الوعيد لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن من أحاديث الوعيد مثلها تمام. وابن عباس أو ابن عمر يقول لعبيد يتزوجوا فإن العبد إذا زنى نزع الله منه سربان الإيمان فإن شاء أمسك وإن شاء رد عليه. العلماء يسمون هذه آيات الوعيد ومثل ما يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وعلى عنه وأعد له عذاب. أكبر من هذا اللي نقول لك تحت أكبر من كلمة عقاب الأعمال اللي يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في أكثر تهديد من ذلك لأنه كافر وكان بعدها. فيجي أهل العلم يقولوا شوف أحاديث الوعيد وآيات الوعيد الأحسن لا تفسروها للعامة. لا ماذا بقى أكثر كثير من أهل السنة من علماء الشريعة الكثير من علماء الشريعة يقولوا مثل هذه الأحاديث لا تفسروها للناس لأن النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام لما تكلم بها له هدف التخويف والتحذير والتنفير من هذه الجرائم حتى يبتعد عنها مخافة أن يضيع ويضل ويموت على الكفر. هذا فكرنا نتركها من تفسير أحسن أو نفسرها. فنقول يا أخي ما هو اللي قال الآية اللي في سورة النساء اللي أنا قلتها الآن هو اللي قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئات حسنات وترد له كل اللي كان في أيام حبط العبد. إذا تاب توبة نصوحا رد الله عليه العمل اللي عمله كله اللي فات ما يروح عليه هباء. ولكن لو مات على التوحيد ومع المعاصي الكبار هذه مع الزنا او السرقه او القتل نقول هذا ما لنا به كلام. نحن اهل السنه والجماعه لا نكفره. الفرق بين اهل السنه واهل الاهواء اهل الاهواء يكفرون بالكبير حتى ما عندهم صلي ركبه يكفرون بالكبير او يقولوا لا جنه ولا نار منزله بين المنزلتين. ونحن نقول لا حبيب الله ورسوله يقول في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم من ابتلي انا ذكرته من شوي من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ بها كان كفارة له فإن تاب تاب الله عليه فإن مات ولم يتف أمره إلى الله والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.